وهذه طيور الشعر قد غردت معي على فنن تشدو مآثر أمة رواها لنا في صفحة العز أصمعي رياض من الآداب طال انتظار.
عند أبو سندس ربيع القوافي تدهر ندوة يرقب لها الناس جت في وعدها تترك الجمهور في ذكرها يبقى دهر برقها من قوة الله يسبق رعدها خبر العودة وسعد البريك إذا حضر تحترم فن التخصص وتعرف حدها فنهم فن الثقافة وفكر معتبر ولد بفني وكل الصفوف ردها يا أبو سندس والقمر لو على العالم ظهر النجوم تغيب لو هي تكاثر عدها انتظر فجر القريحة بمهدي منتظر فيلسوف الشعر عند المواقف قدها. هذه هي الرسالة التي أرسلها الشيخ عائض القرني إلى الشيخ سلمان العودة وإلى الشيخ سعد البريك عندما رآهما في ربيع القوافي وأرسل نسخة مع التحية إلى أبي سندس فأجبته يا قمر نايل تثبت جاك عايض من الدهر والعرب قلت توثق كل عقدة شدها يا حريري كيف علمك ويش بعدك تنتظر اربط حزامك وشمر كل فزعة بدها جاك من هو لا يفكر في العواقب والخطر ولا فتح للهينة باب درب سدها وفي العلوم الغانمة حبل وردة ما قصر مكتبات الارض تشهد والشرايط عدها وين ما وجهت وجهك عندهم منها خبر كم لغة يا صاحبي في هواكم ودها شوف لا تحزن يكفي ويش بعده تنتظر كل نفس طامحة للمعالي سدها وين ألقى نفس مثلك في الخيال وفي الصور يمكن ألقى في خيالي ما يقرب حدها هات يا روح القوافي كت من هذه الدرر يا خبير بجزرها ويا علي من مدها مل هذا الشعر غيرك انت شيلها من الخطر قوم للبيع نبايع مد يدك مدها.
بارك الله.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الليلة الجميلة مع ضيفها الجميل الذي أمتعنا بهذه المفاكهة والمضارفة التي جعلناها وجبة ومقدمة في هذه الليلة. أهلا بك دكتور عائض.
حياكم الله. أحمد الله وصلي وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومولاه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لك يا أبا سندس وللأخوة الحضور وأشكر إخواني في قناة دليل على استضافتهم وأشكر الإبن عبد الرحمن بن حمود القرني والابن أيمن بادحمان والابن هشام الأمير لأنهم مع الفيسبوك واليوتيوب والموقع يراعون يعني الحلقة. ثم أقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. كريم لفظت الناس لما أتيتهم لما أتيته كأنهم ما جف من زاد قادمي وكان سروري لا يفي بندامتي على ما مضى من عمري المتقادم من الحلم أن تستخدم الجهل دونه
الله
إذا كثرت في الحلم طرق المظالم وأن ترد الماء الذي نصفه دم فتسقى إذا لم يسق من لم يزاحمي ومن عرف الأيام معرفتي بهم وبالناس بها وبالناس روى رمحه وغير راحم فليس بمرحوم إذا ظفروا بهم وليس ولا في القضى الجاري عليهم بآثم. بسم الله نبدأ. توكلنا على الله وأحد ما يجبر العثرات غيره مستعينا في الأمور نبتهله مؤمنين بالقدر شره وخيره ما يورينا المهونة والمذلة في عيون اللي مخالبهم قصيرة. يلا يا من لا نعادل بخوف من خوف لا شريك الله في ملكه ولا يعبد سواه فيك تشخيص البصائر ومدات الكفوف يا كريم يكرمون الأكارم من عطاه لو جفانا الناس لا جفان الناس واللي روى بعهم ضعوف جعل ربي ما يرينا غضبه ولا جفاه.
الله
وبعد فأحيي شعب تونس تحية عظيمة باسم كل مسلم ومسلمة أحيي تونس الثورة تونس الأبطال تونس الدماء تونس التضحية تونس الفداء يا تونس الخضراء جئتك شاعرا وعلى جبيني وردة وكتاب إني النس دمشقي الذي عشق الهوى أن الهوى ألا يكون إيابه وأقول لهم كما قال شاعرهم إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر تونس هي أرض الإسلام، هي أرض القيروان والزيتونة وعقبة بن نافع وابن خلدون وابن عاشور، لا مكان فيها إلا الإسلام. مرحبا بتونس العروبة، تونس الإسلام، تونس الثورة الذي أسمعت صوتها العالم، والذي وقفت رجلا واحدا وامرأة واحدة ضد الظلم والاستبداد والطغيان. مبارك، نرسل لهم ألف تحية وألف سلام وألف وردة وألف محبة في هذه الليلة مع أبي سندس.
نعم أهلا، والله تدفقت شعائر وأوقدت النار، النار اللطيفة في هذه الحلقة. هنا جرت العادة نقدم بعض الأبيات الترحيبية التي يكتبها الإخوان والمحبين في المنتدى، وفي هذه الليلة سأتلو ثلاثة أبيات فقط من هذا الترحيب، لأننا نحمل جميع الأبيات الترحيبية كهدية لك في هذا السيدي، فهي كثيرة وجمعناها هنا نقدمها لك شعائر هدية. واخترت الحقيقة من المقطعات الترحيبية لأخ من الجزائر بابو زيد عبد الله، على اعتبار ليعذرني الإخوة أنه يعني أول مرة هذا الاسم يحضر في الترحيب وهو من الجزائر. يقول: أرحب بالشيخ الدكتور الشاعر الأديب الأريب عائض بن عبد الله القرني، نجمي سوق عكاظ، البرنامج القديم. قال: ماذا الذي يا شعر أنت تريده، والألمعي أتى يفوح قصيده، مرحم بكم مرحم به، كم ذا علقت بشعره، هذه الجزائر لا تزال تعيده. الشعر يعرفه ويعرف أنه أبدا يظل على المدى صنديده. وأظنه يعني استوعى هذه المقطوعة التي ابتدأنا بها لك في ولد فني كل الصفر.
وش اسم الأخ الكريم؟
هذا عبد الله أبو زيد.
شكرا يا عبد الله أبو زيد من الجزائر. يقول: حي الجزائر، حي الجزائر وانشد في نواحيها، وأهدها البر قاصيها ودانيها. مع أبي زيد إن شاء الله سوف يكون لنا لقاء بإذن الله، نرسل له الشكر والثناء الحسن.
وله قصيدة أخرى أيضا طويلة في السيدي هذا، والإخوان مجموعة قصائد.
شكر الله
الحقيقة
الله.
يعني رحبوا وثنوا.
أنا بالمناسبة سندس ما لا أنسى الشيخين الفاضلين الشيخ سلمان العودة والشيخ سعد بريكة، أشكرهم على أنهم شاركوا استغلال لغيابي في ربيع القوافي، وأنا أقدر لهم ذلك، ومن حقهم أن يشاركوا. وأنا لما جاني الخبر أنا قلت لهم من حقهم ولا يضيق عليهم ما دام أني غايب وأني مسافر أن يشاركوا مع من شارك. وأنا لما أرسلت لكم قلت إذا جيت إن شاء الله يا أيها النمر ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. هم أعرف أن عندهم مشاركة وحفظ للأدب وكل شيء، فأنا أحترم ذلك وأقدر ذلك وأهديهم السلام والتحية من هذا المكان، ولا بأس إذا غبت أو سافرت أن يشاركوا إن شاء الله.
طيب إذن يا حريري، شمر واربط حزامك وأعطنا فقرة مائدة الربيع.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا،
مائدة الربيع عندما يختارها لكم ضيوفنا.
أهلا بك دكتور عائض، ونحن على مائدتك، ولا زلنا الحقيقة ذلك الطعام الشهي الطيب في الدورة الماضية لا زال يعني طعمه حاضرا، وهذه الليلة نحضر في مائدة ستكون الحقيقة مبهرة.
أحياك الله بسندس. أولا أنا طبعا صلى الله وسلم على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا البيان والأدب والحكمة ونشر فينا الوعي والنور بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. أنا عشت معه قريب في الدر المنثور وأنا طالع في سورة الأنفال للسيوطي، قال لما انتهى صلى الله عليه وسلم من بدر، من غزوة بدر، وقتل 70 من أصنام المشركين وأقزامهم وأوثانهم، مر صلى الله عليه وسلم ومعه عصا في رأسها حديدة كالحربة، ف شرع صلى الله عليه وسلم يمر يريد وجوه القتل هؤلاء الذين حاربوه يتعرف عليهم صلى الله عليه وسلم، فكان يقلب الرأس بالعصا التي معه ويقول نفلق هاما. هو صلى الله عليه وسلم لا يحفظ الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ومعه الحافظ الراوية الفصيح أبو بكر رضي الله عنه، فيقول صلى الله عليه وسلم نفلق هاما، قال أبو بكر من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم، فيأتي إلى مثل أمية فيقلب رأسه يقول نفلق هاما، قال أبو بكر من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم، إلى أن انتهى من مجموعة منهم وصلى الله عليه وسلم يقلب الرأس ونفلق هاما. هذا ذكرها الأموي في سيرته وذكرها السيوطي في الدر المنثور. بالمناسبة هو عليه الصلاة والسلام أتى بالحكمة وعلمنا صلى الله عليه وسلم حسن الألفاظ، وهو الذي أتى بالبيان. وكنت أقرأ بعض المواقف له في الأدب صلى الله عليه وسلم، منها ما مر معنا لكن باكتظاب، يعني موقف مرة ذكره مثل السهيلي وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم نزل هو أبو بكر فاستذكر أبا بكر من قصيدة قديمة سمعها الشاعر جاهلي يمدح بني عبد مناف الذين هم أهل الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أهل الجود والكرم. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرجل، ما عرفها صلى الله عليه وسلم يسمع. قال أبو بكر يقول، يقول الشاعر: يا أيها الرجل المحول ورحله، هل لا نزلت على ابن آل منافي المطعمون إذا الرياح تناوحت حتى تعود الشمس بالرجاف، الرجاف البحر. فهو صلى الله عليه وسلم كان لا يحفظ الشعر، لكن ربما أتى بالبيت وربما سمع بعض البيت فيذكره، يذكره صلى الله عليه وسلم. في دخول مكة عليه الصلاة والسلام، تعرف قبلها بأشهر أو بسنة، يقول حسان مهددا كفار قريش في قصيدة اللامع الساطعة، لن أوردها لكن بس الأبيات منها: عادي منها خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداو، النقع موعدها كداو. يقول: جعل خيلنا ما تعود لنا ولا تروح بيوتنا إن لم نحمل عليها الأبطال والأشاوس، تدخل مكة ونفتحها عنوة وغصبا. مرت الأيام، قال يقول حسان: تظل جيادنا متمطرات تطلطمهن بالخمر النساء، هو من أكبر الشعراء. فدخل صلى الله عليه وسلم مكة ومعه أبو بكر، ويلتفت صلى الله عليه وسلم الخندمة أو الشارع السكة الضيقة، وإذا بالخيل أقبلت عليها الأبطال، وإذا بكفار قريش فروا وتركوا النساء، فتخرج المرأة بخمارها كما قال حسان وتضرب وجه الفرس، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال، قال: يا أبا بكر كيف؟ يقول حسان، يقول: ذكرنا. قال: يقول: عادمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. كنت طالع في الأدب أظن في الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، وذكر ذلك السقاف شيئا من ذلك، أنه صلى الله عليه وسلم يقول الأوس والخزرج، يسأل الأوس والخزرج عن فارسهم، فارس الأوس مقيس بن الخطيم، هو لم يدرك الإسلام وكان بطلا شجاعا، قتل 7 في ليلة واحدة من الخزرج وفي ثوب النوم، كان نائم وما هو مستعد، لكن السيف كان مسلولا بجانبه وهو متوقع أنهم يهجمون عليه، فنام وكان فارسا من أشجع الناس، فنام وسلت السيف معه في ثوب النوم، فقفزوا عليه واقتحموا منزله، وكان حديقة يعني حديقة نخل، فخرج بالسيف وجلدهم إلى الفجر، فقتل 7. فقال فيها قصيدة، لا هي أحسن قصيدة في الديوان موجودة، يقول هو بدأ طبعا بالحب، يقول: تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجب. هذا من ترى من أفخر الأبيات من أجملها، وبيت لامع وساطع ويهدى. يقول: تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. المتنبي أهدى سيف الدولة 1000 درهم، فسقط منها درهم في فراش خصف هذا العصير، والمتنبي من آيات الله في الأرض في البخل، فنشب هذا الدرهم نصفه بدا ونصفه داخل الحصير، فأخذ يقتلع بالظفر، قال: سبحان الله، مثل ما قال قيس بن الخطيم: تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستذكر الأوس والخزرج لأنه أتى بقصائد، هو يقول: أنا فارس وقتلتهم، فيقول: أكما يقول في السير، أكما يقول يعني هو. قال واحد من الخزرج الذين هم كانوا خصومه في الجهل: والله يا رسول الله إن هجمنا عليه ليلا فقتل منا 7.
الله.
فيقول في القصيدة في ليل تلك الحديقة، قال: أجالدهم يوم الحديقة حاسرا، يقول: ما عندي سلاح بس بالسيف، كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي.
الله.
يقول: لعبت فيه حسبتهم.
نعم.
أجالدهم يضرب كرة ضرب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي، إذا ما فررنا كان أسوأ فرارنا صدود الخدود وازورار المناكب.
الله.
صدود الخدود، نعم صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب.
نعم.
هذه هي في الشمس، طبعا بدع الشعراء في الشمس، لكن عندها هذه قصيدة من أميز قصائد العرب على الإطلاق، على ذكر يعني استشهادات الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما ورد عنده بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه،
عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه.
بقي في مسائل أنا أريد في وقفات الأدب، كان عندك سؤال؟
لا لا، تفضل تفضل، روح. هو أنت أولا ملأت الجعبة أنا هذه الليلة منك، يعني حتى بس البوصلة، لأنه الأدب كما تعلم أنت يعني لا تأتيك الشاردة في حينها، تأتي وتذهب، فملأت بوصلتي هذه الليلة مليئة لا أدري أين نتحرك فيها، أنا سأستعين وأحرك في بعض جنباتها، يعني عن الشعبي وعبد الملك والليل، وعندنا ابن الزبير، وعندنا معاوية، وعندنا أبو بكر وحاتم، وعندنا عمر، في أشياء كثيرة أنا سأذكرك بومضات منها وأنت تسبح فيها. أحسنت.
عموما هو الشعر أولا إيحاء وتخيل قبل أن يقع المشهد ويقع بالحدث. يقول أن الفرزدق كان عند عبد الملك مروان زائرا، والفرزدق من بيت رئاسة من بني تميم. فزار عبد الملك وأتى بأسير رومي واجتمع الجمهور يعني حضور ساعة إعدام الأسير الرومي. قال يا فرزدق قم اقتل هذا الأسير. وفرزدق شجاع لكن سيفه كان كالا فاترا ما كان مجهز من أول، فضرب الأسير في عنقه، ضربه يمين فضحك الناس وخجل خجلا عظيما. قال أعطوني سيف آخر. قال عبد الملك أخرج عنا أو دعس المقتول أو الأسير. المقصود تأسف الفرزدق وعزوه الناس قالوا أنت شجاع، ولكن السيف قال والله ما علي من سيفي ولا علي من، لكني أخشى بن مراغة جرير بيسمع بالخبر. قالوا ماذا تتخيل أن يقول تتوقع؟ قال أظنه سوف يقول بسيف أبي رهوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم. ابن ظالم هذا فتاك العرب من قبيلة جرير وهو من أشجع الناس، إذا يضرب الأسير ترى ما يضرب على العنق، يعني ما يضرب الخصم على العنق، يقسم الشجاع قسمين من الوسط. قال بسيف أبي رهوان جد الفرزدق سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالمي، ضربت به عند الإمام عبد الملك فأجهشت يداك وقالوا محدث غير صالح.
الله
فرد الفرزدق رد جميل لما بلغوا الأبيات مثل ما قال توقع. قال وما نقتل الأسرى ولكن نفكهم. هذا أحسن.
الله أكبر.
إذا أثقل الأعناق حمل المغارمي كذاك السيوف الهند تندو تنبو ضباتها وتقتل أحيانا تقطع أحيانا مناط التمائمي.
الله أكبر.
وعبد الملك ترى كان أديبا وكان عنده علم وكان يعد من الفقهاء في المدينة الوجهاء، قيل بعض أهل العلم عده من السبعة الفقهاء، لكن أتاه ما هو أدهى منه أرم وأمر.
كان طالب علم في البداية.
نعم في بداية الخلافة وبداية حياتي، لكن للذي طم على سيله وعلى علمه وعلى ذكائه الشعبي عامر الكبير هذا الذي هو قديم السلم واسع العلم كثير الحلم. الشعبي كان يأكل عبد الملك فيتوقف اللقمة فتبرد في يدي فيقول له الشعبي ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال والله الذي لا إله إلا هو إن كلامك أحلى عندي من هذا الأكل من هذا الطعام، لأن الشعبي آية في الأدب وفي العلم وفي الأخبار وفي التاريخ. يقول يقول نعم
ذكرتني انت الحين في الشجاعة الأبيات اللي ذكرتها الجميلة فتن كل مرتاد.
نعم جميل جميل
تكلم في الشجاعة جميل
هذا انا سبق قلت وانا وياك في مناسبة لكننا بناخذ على فتى بعض الأبيات. هو هذا البيت ترى احسن عندي في 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 كوم هو وفي كفه والديوانه ابي تمام، يمكن يخالفني بعض الناس بالذائقه يقول في محمد بن حميد، وصدق في محمد يستاهل مهما كرناه وشكرا له وعسى الله يقبله شهيدا لا عنده سبحانه وتعالى. وهذه نقدم سيرة محمد بن حميد تحية للتونسيين وهدية لهم. محمد بن حميد مثل هذا الجنس من الذي يأبى الضيم. محمد بن حميد دخلت جنازته في بغداد وثيابه حمراء تقطر دما، وهذا معروف لا نكرر القصيدة اللي قال أبو تمام. إنما يقول فيه أبو تمام قبل يقول فتن كلما ارتاد الشجاع لنفسه ملأذا غداة الروع يرتاد مضجع. يقول في الساعة التي أشجع الناس يدور مخرج، يبحث في مين يبحث يسار يهرب يدور على الخلف يحاول أن يعني مفرا، قال أنت تدور فين تموت، تدور مكان تقتل فيه شهيدا ووقع له ذلك. ترى ما كلمة فتن تكررت في الأدب كثيرا، يقول الأعشى في أحد شجعان العرب وكرماء العرب يقول فتن لو أراد الشمس ألقت قناعها
الله
وبالقمر الساري لألقى المقالدة.
الله
يقول أنك لو أشرت للشمس هبطت، هذا من الله من المبالغة. فتن لو أراد الشمس ألقت قناعها وبالقمر الساري لألقى المقالدة. وهناك يقول فتن
عيش في معروفه،
عيش في معروفه. هذا مروان بن حفصة يمدح معنى بن زائدة، وقصيدة هي من أحسن المراثي اللي يقول ولما مضى معن مضى الجود وانقضى وأصبح عرنين المكارم أجدع، فيا قبر معن كيف وريت جهوده وريت جهوده وكان به حيا. إلى أن يقول فتن عيش في معروفه بعد موته كما كان بعد السيل مجراه ممرعة.
الله أكبر.
ولما مضى معن مضى الجود وانتهى وأصبح عرنين المكارم أجدع، في قصيدة العينية هي طويلة.
الله أكبر. فتى لا يذوق الزاد برضو.
فتى لا يذوق الزاد هذه أخته بنت الطريف، أخته خارجي تراه، هذا ابن الطريف خارجي وهو من أشجع الخوارج، قتل في مصافة مع في العباسيين. فتقول فيها فيا شجر الخابور مالك موركا كأنك لم تجزع على ابن طريفي.
الله.
فتن لا يذوق الزاد إلا من التقى ولا الزاد إلا منك ولا المال إلا منك وسيوفي، فقدناك فقدان الشباب وليتنا فديناك من أبنائنا بألوف.
الله أكبر.
وهي من أحسن القصائد. والخوارج ترى مبدعون في الشعر وفي الشجاعة. نعم. عندهم صدق وشعر وشجاعة ومخالفة للسنة وخروج على الحق. نعم.
نعم. طيب خلنا نترك تلتقط أنفاسك وندخل للفقرة الثانية وهي
ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهذه طيور
المضمار الشعر لمن هي قصبة السمع.
طيب يا شيخ عايض الآن عندنا هذا المضمار منافسة لربما ما ساعدنا الوقت أن يعطيك فكرة عنها لكن هي منافسة دورية عندنا في المنتدى كونة من 4 مراحل. نحن اليوم في المرحلة الثانية. كانت المرحلة الأولى في موضوع عام ترشح 8 شعراء واليوم دخلوا في مرحلة التشطير وهي المرحلة الثانية وترشح من 8 4 شعراء. سنذكر أسماء الشعراء الذين ترشحوا ونبارك لهم ثم نتلو نماذج من قصائدهم الجميلة التي شطروا بها. أولا نذكر بالقصيدة الأم المشطرة وهي لشاعر يمني وهو الدكتور مقبل أحمد العميري. تصرفنا فيها وأخذنا بعضها لأن الموضوع عن النت فرتبنا هذه الأبيات متصرف فيها. قال كرهت النت حتى ضقت نت وأسبابي لهذا الكره شتى فمنها أنه بحر عميق وكم يأخذ من الساعات وقتا فلعملي وأبحاثي وعلمي فكيف وأن لي أهلا وبيتا ومن أفضاله أني أديب فأكتب فيه إن أحسست كبتا ولكن إن كتبت به فإني كمن يرمي النوى بحرا وخبتا فهذه أكبر الأسباب صدقا وهذا ما يزيد النت مقتا. هذه القصيدة الأم التي شطرها الشعراء.
هذا الشاعر مقبل.
هذا الشاعر مقبل.
لا فضفوها أحجاد وأحسن.
أحسن. طيب عندنا الذين ترشحوا هذه الليلة من الشعراء 8 هم 4 أبو عاصم وأبو رماح. يقول أرجو من الأستاذ عبد الله القرشي أن يشدد الميم وأنا لو أحب التشديد كنت أقول أبو رماح له. وشبر العقيدة والأحجية فنبارك للشعراء 4 هذا الترشح فسيدخلون إن شاء الله في المرحلة أو المستوى
مبارك للجميع مبارك
القادم. نأخذ سأخذ فقط 5 أبيات من كل قصيدة وهي 10 أبيات كل قصيدة 10 أبيات. سنذكر فقط لحفاظا للوقت ب5 أبيات منها. قال أبو عاصم كرهت النت حتى ضقت نت وحتى الكره غصن الحب حتى وكيف ينال من رأيي ملام وأسبابي لهذا الكره شتى فمنها أنه بحر عميق شواطئه تفر فليس تؤتى فكم يغتال من لبي وحسي وكم يأخذ من الساعات وقتا إلى أن يختم القصيدة بقوله مثالب بعضها يقتاد بعضا وهذا ما يزيد النت مقتا.
أنا ملاحظة بس وكم يأخذ كرر مقبل الشيخ لا تجزم هنا لأن فعل مضارع ليس لها جازم هنا.
أيوة بس احنا اتخذناها ضرورة للشعر الأصل.
ما في ضرورة في هذه بإجماع العلماء هم شعرين. نعم.
طيب قال أبو رماح أرجو قال كرهت النت حتى ضقت نت وأنت عشقته عشقا فلمت تعذلني على إظهار كرهي وأسبابي لهذا الكره شتى فمنها أنه بحر عميق وهل للبحر باب منه يؤتى أغوص به مسافات فأطفو وكم يأخذ من الساعات وقت
وكم يطوي وكم يطوي عشان الجزم.
طيب إلى أن يقول فكيف فيكفي منه إدمان سريع وهذا ما يزيد النت
محتى.
طيب شبر العقيدة قال كرهت النت حتى ضقت نت وقد حكم الفؤاد بذا وبتا تساءل صاحبي عن سر كرهي وأسبابي لهذا الكره شتى فمنها أنه بحر عميق يلملم من شتات القوم سحتى إلى أن يقول فلي فكم ضاعت به أوراق عمري فكم ضاعت به أوراق عمري وكم يطوي من الساعات وقتا فلي عملي وأبحاثي وعلمي ومكتبة تلوق الصبر صمتا. نختم بالأحجية قالت كرهت النت حتى ضقت نت فقال الصحب قد بالغت أنت وظنوا أن لي سببا وحيدا وأسبابي لهذا الكره شتى فمنها أنه بحر عميق ستغرق فيه حتما لو دخلت ومنها أنه ملهات عمر وكم يطوي من الساعات وقتا فلعملي وأبحاثي وعلمي تقول ومن بضياعهم بالعمد أفتى. شكرا الحقيقة للشعراء 4 ويعني حظا أوفر للشعراء يعني الآخرين الذين لم يرشحوا إن شاء الله في الجولات القادمة سيكون. نختم أخيرا أن الجولة الثالثة وهي القادمة من المنافسة بعنوان لو نطقت شعرا ستكون تونس الخضراء. فلو نطقت تونس الخضراء شعرا ماذا ستقول؟ هذا سنتعرف عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم بعد إبداع الشعراء. نعود لك.
أحسنتم أحسنت أنكم خصصتم لتونس ويتستاهل في هذه ثورتها وفي بطولة أبنائها وفيما سجلتهم مكرمات في هذه الأيام. والحقيقة أن تونس هي على يعني تستاهل الأبيات كأن قيلت فيها، لأن أحد الشعراء شاعر الجبل يقول: صياما إلى أن ينطق السيف بالدم، وصمتا إلى أن ينطق الحق يا فمي.
يا سلام يا سلام.
ومثل هذا بارك فيك يقول اللي يقول: فحذاري من صولات أهل الدار. وأبيات كثيرة في الشجاعة، ولكن بالمناسبة أقول إنما سجلوه ينبغي أن تكون رسالة عالمية. وأنا بالمناسبة أقول شعب تونس واصلوا كما يقول كثير من العلماء حتى تأخذوا حقوقكم، لأن الحقوق كما فعلتم تؤخذ ولا تعطى، وبقي بقية الأصنام والأزلام ليزولوا تماما وتبدأوا فجرا جديدا، فجر الإسلام والحرية والكرامة إن شاء الله. وسوف يكون لنا أبيات في المستقبل وقصائد وقد كتب بعضها، ولكن مناسبة الجلسة لم تكن في هذا المسار، إنما تحيات يعني.
طيب نأخذ قصيدة لك من قولك طريفة أذكرها، سمعتها لك وطربت لها في أبي عبد الرحمن بن عقيل.
إيه، أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري الشيخ العلامة فيلسوف والكاتب جزاه الله خير، كان بيني وبينه مجالس، وأخذت بعض كتبي طبعا قرأتها وهداها لي وطالعتها في الفلسفة وفي العلم وفي اللغة ومطلق العلوم. لكنني لما ارتحت لبعض الأدبيات التي أشجعها، لأنه شرح قصيدة لأبي العلاء المعري، وبالمناسبة العلاء أبي العلاء لابد يكون لنا وقفة معه قليلة، لأنه يقول من قصيدته التي شرحها ابن عقيل الظاهري يقول فيها: لو اختصرتم من الإحسان زرتكم، والحلو يهجر للإفراط في الخصر. يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر.
يا سلام.
أيوة المطلع القصيدة: يا نائح الطلح أيك راقد السمر، لعل في القوم أعوانا على السهر. شرح أبو عبد الرحمن بن عقيل في كتيب، فقلت له من ضمن القصيدة، لأنه كتب عن ابن سينا وكتب عن سارتر وبيكون الفلاسفة وديكارت وسبينوزا وغيرهم، قلت: نسينا ابن سينا إذ رأيناك وافدا،
الله أكبر،
لأنك سني وذاك أجير. فبيكم بكى لما كسرت جموحه، ودونك سارتر في يديك أسير. ولا أنسى في زحمة القصائد أن أثني على نفسي، حتى كما يقول أحد العلماء في أحد الشعراء قال: أنت كما أثنيت على نفسك، أما ما أثنيت به على نفسك فأنت كما أثنيت على نفسك. فقلت: أنا شاعر الدنيا، فجئني بشاعر يطارحني والعالمون حضور، فإن لم ألاقي بالقوافي ضلوعه فلا زارني طول الحياة سرور. بالمناسبة ترى هذا البحر والقافي والقصيدة فيها ثلاث قصائد عربية لامعة ساطعة باكعة. القصيدة الأولى لأبي نواس قالها في الخصيم مصر. خصيم مصر هو أحد الخدام لهارون الرشيد. هارون الرشيد قام يقرأ في ضوء القمر، فتح المصحف فقرأ قول فرعون: قاتله الله، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال هارون الرشيد: قاتله الله، يفتخر بمملكة ما هي إلا قطعة من ملكي. وصادق، يعني مصر الآن صارت في الدولة الإسلامية التي يحكمها هارون الرشيد، والله ما أولي عليها إلا أخبث خدامي، أو مثل يقول أنذل عبيدي قال فيه. فولى عليها الخصيب، فذهب الخصيب هناك ولو تجمل من أبي نواس كان أسكته. فأبو نواس بدأ من بغداد، لما بدأ شد رحلة من هناك وشد الحزام وعاد وسخن من الطريق هناك، فيقول: تقول التي من بيتها، الآن بدأ يتهدد، تقول التي من بيتها خف مركبي، مسيرك في هذا الفلات عسير، دعيني أسلي الهم عنك بسفرة إلى بلد فيها الخصيب أمير.
الله،
إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا، فأي ديار بعدهن تزور. فما هي من أجود القصائد: فما فاته جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير فتن، يشتري حسن الثناء بفعله ويعلم أن الدائرات تدور. يقول بيروح المنصب وتعتزل وبيجيك علوم. فلما وصل ما أعطاه إلا شيئا قليلا، فهجاه بأسوأ الهجاء. فهذه القصيدة على هذا البحر. وبن دراج القسطري له قصيدة أيضا تقول: التي في بيتي خف مركبي، نهارك يا ابن العالمين غرير، وبدأ فيها جميلة وهي موجودة في ديوان ابن دراج القسطلي الأندلسي، هم يسمونه البحتري الأندلس. عموما هذه بعض الملاطفات.
وبتمام ذكرت أنت له برضو قصيدة لما تاه في الصحراء قريبة في
صح يعني صح يعني هي في إيران، هذا تاه طبعا ما كانت تعرف بإيران ذاك الوقت، اسمها قريب من مرو واسمها في قومس، قومس ذكرها حس تياقوت الحموي في قومس بلدة صغيرة أظن قريبة من خرم شهر كذا، يقول هو ضاع في يبغى هو الطاهر، أراد الطاهر بن الحسين، بل أراد عبد الله بن الطاهر بن الحسين الكريم الجواد، فضاع 3 أيام بلياليها ومل هو أبو تمام، فقال بيتين قالوا الحمد لله إنه ظل في تلك الليلة، إنه جاء بيتين من أجمل أبيات، يقول في قومس قومي وقد وخدت أيدي المطي مع المهرية القودي، أمطلع الشمس تبغي أن تأم بنا؟ فقلت كلا ولكن مطلع الجودي. وهو ليلة من ليالي سهر إلى الصباح في بيت، قال العلماء والشعراء ليته نام وريحنا من ذاك البيت. سهر في خراسان أيضا يريد يمدح ابن الطاهر بن حسين، فتقلب كالمحموم ورش بارية تحته فراش يعني حصير رشه بالماء، يوم أتى صلاة الفجر فتح الله عليه ببيت إنما هو يدل على أن من يقول هذا البيت إلا من مطبوع على قلبه. يقول سلمى سلمتي من العاهات ما سلمت سلام سلمى وما قد أورق السلم. شوف النكارة والوحش والتعقيد. سلمى سلمتي من العاهات ما سلمت سلام سلمى وما قد أورق السلم. سامحني عند التعقيد، أنا بذكر بعض النماذج. كان صفي الدين الحلي جاء إلى ملك ارتائقي من الارتائقيين في العراق، سلم عليه والقى عليه قصيدة سهلة جميلة، قال لا الملك ما هي ما أبغى القصيدة، قال أينك عن شعر العشاء الذي يقول فيه وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلوش مشل شلشو. يحب الوحشي، حتى بعض الناس لن يحب أن يسمع قصائد ما يفهمها، قال هذا هو الشعر، قال أنا عندي قصائد. فأتى في اليوم الثاني قال يا بري البال قد بلبلت بالبال بالا بالنوى زلزلتني والعقل بالزلزال زالا. قال هذا هو الشعر، انه ما يفهم شيء طبع على قلبه، ما يعني اصيب بخذلان من الله. وهنا يقول المتنبي في هذا النكار الذي انكر عليه العلماء وقالوا الواجب انه كان لو كان هناك حاكم يحكم بالشريعه الاسلاميه كان جلده 10 أصوات واوقفه في الشمس حتى يتوب الى الله من هذه الابيات. بعض الترهات اللي يقول فيها السقاف هذه من رقى ابليس ومن تمائم الشيطان، ولا تقع إلا بطبع على القلب وأخذ الأسمع، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، يقول فقل قلت بالهم الذي قلقل الحصى قلاقل عيس كلهن قلاقل. طيب ماذا فهمت في هذا البيت؟ فقل قلت أنا هو بالهم الذي قلقل الحصى قلاقل عيس كلهن قلاقل
قلقلنا معه.
وهو يقول في امدح حضرة الدور يقول فما يسمى كفلنا خسر مسمن ولا يكون كفلنا خسر كاني. فهذه الإبداع، ترى يا شيخ الإبداع يا باسندس وقيمة، والإبداع هو مشروع. الإبداع مثل البيت، فيه مجلس ومقلط وفيه دورة وفيه مغسلة، فهذا هو. نعم
ذكرنا ب ب ب بقصة الأسد بعد الفتح من الخاقان، الحقيقة أني سمعتها منك لكن لا تمل، لأنك أنت كأنك في مسرح لما تشرحها لما تذكر
هو على كل حال من أحسن قصائد البحتري على الإطلاق قصيدته في الفتح بن خاقان. هذه تحتاج يعني إلى فيلم، تحتاج إلى مسرحية، إلى عمل عمل تلفزيوني كبير، لأن فتح بن خاقان حسبه كبير، ترى هو من الشجعاء الكبار من قادة المتوكل، وكان أتاه الله جسما وجرما وقوة وعضلات، وكان ضرابا بالسيف، وهو ترى إذا حضر المعركة يكسر الغمد على ركبته ويأخذ سلة السيف، وهو الذي الوحيد يكون يأخذ السيف يسمى أحيانا ذو اليمينين وذو اليدين، يأخذ السيف بالثنتين فيضرب البطل فيقسمه أيضا، ومدح بهذا كثير فتح بن خاقان. المقصود أنه في ضاحية بغداد جهة الكرخ هجم عليهم أسد من الغابة، والأسد حسبك به، الأسد هدد به الكف مثروا به في القرآن، يقول سبحانه كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يعني الحمر تعرف مخططة، إذا شافت الأسد انهزمت. أنا رأيته في الحديقة في جاكرتا، كل ما شاء الله الحيوانات أخذها راحتها، الجمل يرعى والثور يضع والغزال والبهيمة وكل شيء إلا هو، حطوه في قفص من حديد ومرتفع وعسكري بالرشاش واقف برا، علشان له أسد، لأنه أسامة ولأنه الغضنفر ولأنه الحارث ولأنه الليث وغير ذلك. فدخل بغداد من جهة الكرخ، فزع الناس وطلعوا على أسطحة المنازل، من يواجه الأسد؟ ومشكلة بيدخل بغداد والناس ليس عندهم سلاح ولا رصاص، ما في إلا سيف مواجهة. فدعوا الفتح بن خاقان فأتى بالسيف فنزل له في الميدان والناس يتفرجون. هناك سور عظيم في مدخل المدينة، وهناك حديقة أيضا بسور، وهو وإياه في الساحة محتنكين متضايقين، ليس إلا أن يقدم هذا وإلا يقدم هذا والأسد. فنزل فتح بن خاقان واقترب من الأسد، فاقترب الأسد منه، فلما رأى السيف الأسد هرب قليلا، وإذا هو بالجدار خلفه والحائط، فرجع لأنه أدرك بالموت. فأقبل يريد يهجم على الفتح بن خاقان، فارتفع الفتح بن خاقان هو إياه بالسيف، فكان كلما ارتفع الأسد رفع الفتح بن خاقان الأسد فضربه أمام الناس، والناس يكبرون ويهللون حتى أخمده
الله
وقطعه وارتفع على صدره على صدره بالسيف وسيفه مخضوب بالدم. فيقول البحتري في قصيدة عامرة بائية، يقول: فلم أرى ضرغامين أصدق منكما إراكا، إذا الكذابة النفس الهيابة النفس كذبة
الله.
إلى أن يقول: هزبر مشى يبغي هزبرا، ومن وأغلب من القوم يمشي باس الوجه أغلبا.
الله أكبر.
أدل بشغب، يعني الأسد أقبل بزئير له يهز.
نعم.
يخلع القلوب.
نعم.
أدل بشغب ثم وافى تلاله، رأك به أمضى تلالا وأشغبا، فأحجم لما لم يجد منك فيك مطمع.
مطمع، يا سلام يا سلام.
وأعرض لما لم يجد منك مهربا،
مهرب.
وأقدم لما لم يجد منك مهربا، فلم يغنه أن كر نحوك مقبلا، ولم ينجه أن عاد منك منكبا. حملت عليه السيف،
الله أكبر.
لا يدك انثنت، لا عزمك انثنى، لا يدك انثنت ولا عزم، لحملت عليه السيف لا عزمك انثنى، ولا يدك ارتدت ولا سيفه ولا حده نبع. هذه طبعا مقطوعة تحتاج إلى إعادة إخراج، إيش؟ لأنها فيها وصف داخلي قبل مهد الفتح بن خاقان. والمتنبي باختصار أيضا مدح بدر بن عمار كما مر معنا لما قتل الأسد في عمان، مر معنا لا نعيده لأنه مر في سوق عكاظ. على كل حال، الشجاعة تصل في الحيوانات إلى الأسد، وعسى الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله من الأسد والأسود وحية الوالد.
أبيات الحريري، في أبيات لطيفة ذكرتها ذكرتها للحريري، ذكرها ابن الجوزي، ذكرتها.
نعم نعم، في صيد الخاطر بيتان جميلان الحريري، ما أجملهم هنا، على أن معناه العقد يحتاج إلى شوية من التعديل، لكن الحريري صاحب المقامات جاب بيتين، أنا أذكر له بيتين هنا وبيتان في وصية لابنه، أو بيتين في وصية لابنه. يقول: ولما تعامى الدهر، يقول حريري وهو أخو العمى،
الله،
عن الحق في أنحائه ومقاصده تعاميت،
الله،
حتى قيل إني أخو العمى، ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده. معنى الكلام يقول: لما أن الدهر استغفر الله وكل شيء بقضاء وقدر، يقول أعطى ناس خاملين مفلسين، بعضهم سفلة يتجون عندهم مناصب وشهرة ودنيا، وبعضهم أمجاد أجواد تجرون فقراء، يقول: لما تعامى عودت أنا تعاميت على البشر، لأني أنا ابن الدهر. يقول ولما تعامى الدهر وهو أخو العمى، عن الحق في أنحائه ومقاصد تعاميت، حتى قيل أني أخو العمى،
الله،
ولا غرو أن يحذر الفتى حذو والده. هما جميلان، ولكن المعنى في نظر، لأن ابن الريوندي الكلب المعثر هذا يقولون كان عنده خبز، هو فيلسوف كبير ملحد معرض عن الشريعة، لو كتاب الدامغ يقول أدمغ به القرآن دمغ الله رأسه في النار. فهو كان يأكل خبزا فمر به الجصاص، وفي الجصاص هذا خبل مهبول أحمق، حتى له لطائف مجصص بعلمك، ذكرها بالجوزي والعلماء ومن الكثير، غني بغداد وأحمق، عنده بغال بالألوف وخيول، وعنده أكياس الذهب وأكياس الفضة. قال في يقول هذا ابن الريوندي: لمن هذه البغال وهذه الخيول تمر من على الجسر رايح حاجة؟ قالوا: لابن الجصاص. قال: ابن الجصاص هذا الأحمق؟ ثم التفت إلى السماء قال: هذه كسمة ضيزة، ثم رمى بالخبز، استغفر الله، رمى بالخبز في النهر، قاتله الله. ابن الجصاص عجائب، هو الآن مليونير مثل إذا قلت الراجحي عندنا، يعني ضارب، هو البنك المركزي في بغداد، ومع ذلك مصفي، يعمل عقله خارج التغطية، يعني لا يحضر عقله كثيرا. يقول مرة جاي يقطع يكسر اللوز يبغى يأكل، فطارت لوزة، قال: سبحان الله، كل يفر من الموت حتى بنادم، حتى البهائم تفر من الموت، وهما وش دخل البهائم في اللوز؟ وله عجائب في هذا الباب. إيه؟
طيب بس خلنا
وش الشاهد؟
إيه؟ سأذكرك بأبيات أيضا الحريري في ابنه، لكن معنا الدكتور طارق السودان على الخط، ما نريد أن يطول، نريد أن ندخل في الفقرة الثالثة وهي
ربيع القوافي قد أتيت مغردا
صندوق الوارد أدب الجوال مع المشاهير مباشرة.
هذه دكتور عاض فقرة صندوق الوارد التي نستهدف فيها النجوم والمشاهير. معنا هذه الليلة أحد هؤلاء النجوم، هؤلاء المشاهير، وعلم الحقيقة قدم الكثير لأمته وللناس وللشباب، فاستفدنا منه كثيرا، وهو الدكتور طارق السويدان. دكتور طارق،
الله عبد العزيز،
أهلا أهلا وسهلا بك، مساء جميلا مباركا موفقا أن نكون ضيوف على صندوق واردك هذه الليلة.
الله يحييكم، وأنا سعيد بهذا اللقاء، وكنت أتمنى ما تتصلون فيني لأن كنت مستمتع بالحديث اللي بينكما ومع وعبد الله الأخ الحبيب والأديب الكبير والشاعر العظيم، فكنت أتمنى بس تكملون، الله يبارك فيكم. وما شاء الله يعني دكتور عايض، حياك أول شيء، مساك الله بالخير دكتور.
مساك الله بالرضا يا أبا محمد، أهلا بالدكتور طارق، شرفتنا يا دكتور، حياك ربي،
يسلمك ويرضى عليك. أنا يعني قاعد استمتع والله بالحديث يعني كالعادة من حديثك الشيق الجميل، لكن اقطعوني باتصالهم يعني، الله يحفظكم.
أنا أولا يا دكتور طارق لما أخبروني صراحة استدت فرحا ونشوة وضربا، وصراحة أن نحمل لك من الود ما هو معروف وما هو وما ليس معروف، يعني لم تعرفه أنت إلى الآن. وأمر آخر، نبارك لك يا دكتور طارق بما حصل في تونس من انتصار ومن الثورة المباركة، وكان لكم إسهامات في قناة الرسالة بطرحك المتميز أنت وإخوانك وطلبة العلم، شكر الله لكم يا دكتور.
الحمد لله، ذيك خير، وكلماتك أيضا كانت طيبة ومباركة، وأنا يعني رأيي في قضية تونس يعني في نفس اليوم اللي هو يوم الجمعة الذي حدثت فيه الأحداث سجلته، والحمد لله يعني نزل في الفيسبوك واليوتيوب، والآن قبل قليل وصل العدد الذي شاهدوا إلى 70,000 مشاهد. لخص في رأيي يعني لولا الحرج السياسي على قناتكم اللي تكلمت فيه، لكن المهتم يشوفه في اليوتيوب إن شاء الله.
الله يثيب.
أهلا بك دكتور طارق، تفضل.
حياكم الله، يا مرحب فيكم يا أخي عبد العزيز، آمرني، تفضل.
تفضل برسالتيك الطريفتين هذه الليلة.
والله أنا الحقيقة يعني كنت ناوي أتكلم، بس بعد القصص ما شاء الله دكتور عايض يبدأ بقصة وبعدين يفرع منها 20 قصة وتتلوها 30. أنا ما عندي هذه القدرة يعني، لكني أحدثكم عن قصة صغيرة حدثت معي يعني من قصص الأدب، وإن كنت لست من أهل الأدب، لكن مع يعني حدثت مع أديب عظيم احتكيت فيه بشكل شخصي، وهو من الذين درسوني وربوني. كنت يعني بعد ما تخرجت من أمريكا وقبل ذهابي للماجستير والدكتوراه جلست في الكويت حوالي 4 سنوات. خلال هذه الفترة كنت توليت مركز الشباب في جمعية الإصلاح، فكانوا رتبوا رحلة إلى إحدى الجزر عندنا في الكويت، ودعوني أنا وأستاذي اللي هو محمد أحمد الراشد الله يحفظه ويمسيه بالخير إن شاء الله، وكانت الرحلة إلى جزيرة فيلك، فذهبنا وطلبوا يعني من ضمن الفقرات أني أنا أخطب فيهم الجمعة، وطلبوا من الشيخ محمد أحمد الراشد أنه العفو يعني أن يسوي لهم درس يعني، فعملت خطبة الجمعة وكان في موضوع محدد ويعني واستعملت أسلوبي في الإلقاء المعروف، ودخل طبعا بعض الكلمات العامية وبعض الطرف وبعض كذا من ضمن، لكن موضوع في يعني في قضية محددة، وكان هو كان قد عمل الدرس قبلي يعني. فبعد صلاة العصر كان عندنا أو عند الشباب لعب رياضة، فصلينا العصر وكانوا جاهزين للعب رياضة، فإذا بالشيخ أبو عمار محمد أحمد الراشد يقف وقال أنا أدري أن عندكم لعب رياضة لكني لن أخذ وقت طويل منكم، أنا حقيقة سمعت خطبة الأخ طارق خطبة الجمعة وأعجبتني، وكتبت خطبة وأبيكم تحكمون من خطبته أفضل، خطبة الأخ طارق ولا خطبة. فطبعا انا قلت له استاذي انت استاذي وشيخي يعني ما اناقشك ولا يعني ولست يعني في هذا المقام، قال لي انت اسكت مالك شغل بيني وبين الشباب، فسكتني وبديت اسمع. فالشباب بدأوا يسمعوا وبدأ يقرا هو من 3 أوراق 4 أوراق يقرا خطبه يعني فيها معاني الدعوه والايمان والعقيده يعني الصفاء والروحانيات ومعاني جميلة، لكن ليس لها موضوع محدد يعني، وإنما نصائح عامة ووعظ عام. فلما انتهى طبعا كانت في يعني أدب راقي وأسلوب يعني لطيف جدا، لكن مثل ما ذكرت ليس لها موضوع محدد. ثم طلب قال يلا يا شباب قولوا لي من اللي خطبته أحسن. فواحد من الشباب وقف قال والله أبو عمار أنت خطبتك أحسن. قال لا أنا أعرف أن خطبتي أحسن، لكن هذا ليس سؤالي، أبيك تعرف ليش أحسن ولا محسوم الأمر أن خطبتي أحسن. ضحكنا طبعا. فقال والله أنت خطبتك أحسن لأن خطبتك كانت بالعربية الفصحى، بينما الأخ طارق يعني دخل شوية كلمات عامية وكذا. قال هذا سبب جيد لكن ليس هذا السبب الذي أبحث عنه. مين بعد عنده رأي؟ فوقف واحد من الشباب آخر قال يا أبو عمار معذرة يعني، بس أنا أعتقد خطبة الأخطار أحسن من خطبتك، لأن خطبة الأخطار لها موضوع محدد ويعني وشرح لنا نقاط واستفدنا استفادة مباشرة، بينما أنت خطبتك كلام عام وإنشاء يعني. قال لا أنت اسكت واجلس ممنوع تتكلم مرة ثانية. بعد بدأوا الشباب كل واحد يدلي بدل وهو يقول لا ليس هذا السبب ليس هذا السبب، وإحنا مستغربين يعني، هو طبعا واضح أنه في سبب في رأسه يعني. فبعد ما خلصوا قال انتم كلكم ما اكتشفتم السبب اللي انا خطبتي ليش احسن من خطبة الاخ طارق. خطبتي افضل من خطبة الاخ طارق لان خطبتي كلها ليس فيها ولا حرف منقوط.
ولا حرف
منقوط.
منقوط. لا تاء ولا ياء ولا باء ولا شين ولا حرف منقوط. العربية طبعا 28 حرف 14 منقوط. خطبة كاملة الغى منها 14 حرف ولم يشعر احد بان بعدم سلاستها ولا يعني بانها يعني فيها شذوذ يعني. انا قرات مقامات الحريري وفيها هذا التفنن، حرف منقوط حرف لا ولا حرفين منقوطين وحرف لا ولا تقرا بالعكس ولا، لكن صعبه جدا يعني في الفهم وليست فيها سلاسه يعني. لكن خطبه كامله بهذه السلاسه لم يشعر احد. انا الحقيقه لم ارى يعني في يعني الخطب من مثل هذا الاسلوب الادبي يعني. فهذا مما مر علي من صندوق والدي كما ذكرت. القصة الثانية من العجائب التي رأيتها في العلماء، أذكر أني لما كان عمري 17 سنة كنت ذهبت لزيارة الشيخ الله يرحمه محدث الشام ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فزرته في بيته وكنت صغير، فكان في البيت مع حوالي 5-6 من العلماء، فجلست أنا أستمع. فأثناء الحديث ذكر واحد منهم قال لي يا شيخ أنا حب أسألك عن أحد الأحاديث. قال لهات، قال الحديث الفلاني، وبدأ يقرأ للحديث. فالشيخ جالس على مكتبه وهذا الأخ جالس طبعا الغرفة اللي احنا جالسين فيها لا ترى الحائط أبدا، كل الحيطان كلها كتب. فهذا جالس طبعا مسند ظهره إلى أحد الحيطان فخلفه مجموعة من الكتب. فالشيخ هكذا بأسلوبه اللطيف قال أنت قرأت هذا الحديث في فتاوى ابن تيمية؟ قال أي صح نعم. فكان سبحان الله هذا الرجل جالس وخلفه فتاوى ابن تيمية. قال افتح المجلد 24 افتح صفحة 241. طبعا أنا قاعد أشوف المشهد، إيش هذا كمبيوتر؟ فالرجل التفت وطلع المجلد فتح الصفحة، وإلا فعلا الحديث الرجل ما هو حافظ الحديث فقط، حافظ وين بأي مجلد بأي صفحة. فالرجل قال ايه هذا الحديث اقرأ لك اياه. قال لا داعي لا داعي. ثم قرأ لنا سند الحديث بالكامل كله عن غيب، ثم قال هذا الحديث يرويه ابن قتادة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن قتادة لم يلتقي بعمر، فهذا حديث منقطع. شيء مثل الكمبيوتر ها. هذا طبعا انا جالس اسمع، سلمت عليك انا طارق سويدان من الكويت. بعد مرور سنة زرته مرة أخرى، لكن هذه المرة زرته في مكتبه صغير في المسجد الأموي في عندهم مكتبة حلبية كذا يسمونها أظن. فزرته هناك، فأول ما سلمت عليه طالعني. طبعا لاحظوا أن مرت سنة، هو رآني مرة واحدة ولم أتكلم. فلما سلم علي قال لي أنت طارق من الكويت. عجيب يعني سبحان الله. فهذه بعض الأشياء التي مرت علي من العلماء. شكرا. وما رأيت من عجائبهم. من صندوق والدي أحببت أن أشارككم أمسيتكم الجميلة هذه. لكن دعوني يعني اكتفي بهذا القدر لاستمتع ببقيه حديثكم حفظكم الله. ومره اخرى سلام لك وسلام لشيخي واستاذنا الحبيب الشاعر العظيم الذي ليس له منافس كما يحدث عن نفسه عايض القرني. والحديث منكما ايضا ومني تحيه للابطال الذين يعني غيروا العالم العربي بثورتهم العظيمه في تونس لعلها تكون نموذج للحريه الذي يعني يعشقها الجميع ويتغنى بها الجميع.
شكرا.
تبدا من تونس وتنطلق للامه ان شاء الله.
شكرا شكرا دكتور خالد.
حياكم الله بارك الله لك
شيخ محمد. انا اريد اشكرك شكرا خالصا وخاصا لك من دون الناس على هذه المشاركه الجميله. وانت الحمد لله من الرموز الدعوه والادب والمحاضرات والفكر السديد في الساحه الاسلاميه. أنا على ذكر طارق، أولا أنت دكتور طارق كنت بطل قصيدتي يقول عايض هو الكرنيو، لأنك أنت طلبت أن تكون أنشودة أو تكون أرجوزة في أمريكا في أوكلاهوما سيتي، فأنت صاحب الفضل في ذلك بعد الله اللي فيها يقول عايض هو الكرنيو. أحمد ربي وهو لي ولي، الشيخ هو الذي طلبه وقال اجعل الأخبار شعرا وهو الذي قدمني في الحفل. ثانيا طارق هو بالمناسبة هو النجم الذي يطرق ليلا لشهرته والسماء والطارق. وأما قول هند يوم أحد نحن بنات طارق نمشي على النمارك، إن تقبلوا نفارق، إن تقبلوا نعانق، عناق غير وامق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. أما بنات طارق فسأل المأمون النضر بن شميل قال له ما هي بنات طارق، لأن المأمون يقول إن قال له النضر ماذا توقع من المؤمنين، قال بنات طارق هو النجم الظاهر في السماء، فتقول أن أبانا في الشهرة وفي المجد كالنجم فنحن بنات طارق. قال لا يا أمير المؤمنين، قال هذا طارق بن شهاب ابنته تفتخر في الجاهلية أن بنات طارق. قال قبح الله أرضا ليس فيها وأنت وأمثالك. هذا النظر من شمير الأديب. على كل حال شكرا جزيلا، أنا أصبحت المقدم الآن.
نعم. أبدأ في المائدة أنا؟
نعم.
أبدأ في اختيار؟
أنا بسألك الآن، تفضل يا شيخ.
نشكر أيضا الدكتور طارق وهو ذهب على هذه المشاركة الطريفة واللطيفة، ونعود للمائدة التي بدأت فيها بهذه الطرائف واللطائف، وقد وصلنا تقييم للحلقة ونحن داخل الحلقة من الدكتور أيضا طارق. فنبدأ الآن، ذكرنا بأبيات لابن الفارض، وهناك أصح مقل في الأمير تميم، وأيضا عندنا أيضا مجموعة شيء يتعلق بأبي بكر وأشياء أخرى، ابدأ بما تريد منها.
عموما ابن الفارض هو شاعر كبير على أن في معنى تصوف، ومن الغلاة الصوفية التي رد عليهم أهل العلم. ويعني على كل حال أنا أخذ المعنى الأدبي، حتى بالوزير مدح هذين البيتين من قصيدته اليائية التي يقول فيها من لقلب حل جرعاء الحمى ضاع مني هل له رد علي، فاسألوا سكان وادي سلم فهو بين كداء وكدي. ثم القصيدة جميلة يقول وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت محبوبي لدي، وإذا الحسن بدأ فاسجد له فسجود الشكر فرض يا أخي. هذا
الله
ملك
الله أكبر
المغرب الحسن الثاني في الطائف في مؤتمر الزعماء، هو ألقى الكلمة فقال في آخر الكلمة وإذا الحسن بدأ فاسجد له فسجود الشكر فرض يا أخي. أقصد هذا
الله.
وأنا قلت في قصائد قديما في أبها أيها المشتاق لا تعتب علي قد كفاني عتب نفسي يا أخي، أعطني أبها وأرسلني بها واطرح روما ومن فضلها عند أبها وتغافل عن دبي.
الله.
في بعض الألفاظ. أما الحرير الذي قلنا قبل قليل وذكرنا بالدكتور طارق في مقاماته، فإنه يقول قبل موتي بأيام لابني لا تغتري ببني الزمان ولا تقل عند الشدائد لي أخ وحميم، جربتهم فإذا المعاكر عاكر والآل آل والحميم حميم. ما معناها؟ البيت الأول ظاهر يقول لا تغتري ببني الزمان ولا تقل عند الشدائد لي أخ وحميم، لا تقل لي قريب ولا تقل لي صديق، لأن الناس وقت الشدائد يفرون عنك. هو كلام فاضي. هو يسمى الناس ترى في وقت السعة وقت الرخاء يسمى يعني إيش تضامن شفهي لا ينفع ولا يغني. ولذلك والله أسمع أنه لا يغنى عنك من شيء، لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا هم ناشبين في أنفسهم متورطين في مشاكلهم. الزكام ما يستطيع حتى أكبر زعيم في العالم يدفع الزكام عن نفسه. بشر، إنسان ينام في الليل كيف تثق به؟ إنسان يذهب إلى إنسان يحمل المرض، إنسان يحمل الوهن في جسمه والأذى والقذى، ما تذك فيه، ما هناك إلا الواحد الأحد الذي لا تأخذ سنة ولا نوم، والذي لا وتوكل الحي الذي لا يموت، يطعم ولا يطعم، فعال لما يريد، الواحد القهار، ملك الملك. أنا لما رأيت في تونس هذا الرجل يفر أمام الناس ذكرت قول الله سبحانه وتعالى، ويقول فهمت عليكم مثل ما قال تعرف فرعون، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال له سبحانه الآن وقد عصيت قبل في الوقت الضايع، فهمت عليكم، هذا مثل من يسجل هدف خارج المباراة، انتهى الموضوع. قال له الآن وقد عصيت قبل، فتذكرت قول الباري، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فيقول لا تغترر ببني الزمان ولا تقل عند الشدائد أخ وحميم، جربتهم فإذا المعاكر عاكر، المعاكر هو الذي يسهر معك نديم، سواء هو كان في الجهلية على الخمر، قال أول ما يعكرك هو ترى اللي يسمر معك أول ما يذبحك هو. والآل آل، الآل هم القرابة والذوين، مثل الآل هو السراف في الصحراء، لأن حرير صاحب لفظ هو 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 منتج كبير للألفاظ البلاغية، والآل مثل السراب الذي في الصحراء، والحميم حميم، والحميم القريب مثل حميم، فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هذا هو. فهذه من
جناس جناس جميل الحمد.
أما تميم فتميم ودوبيس ظفر في التاريخ بأمرين، أما تميم فذكر بالتاريخ ببيتين شعر، وأما دوبيس فذكر بسطر عند الحرير كما سلف معنا، فأعطى الحرير قنطار لأنه يقول هو في الزهد مثل أويس وفي الجود مثل دوبيس، أويس القرني ودوبيس هذا ابن تميم. تميم أبوه ذهب أحد الشعراء لكن على منهج المحدثين، تميم كان يحب الحديث، يعني يحب الحديث بالسند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال الشاعر أصح وأعلى ما سمعناه في الندر من الأثر المعروف منذ قديم، أحاديث ترويها السيول عن الحياة عن الغيث عن كف الأمير تميم، وهذه من أجود ما قيل صراحة.
والله جميل.
نعم، ونعذر الذين يقول ليس بجيدا نقول عليهم أن يبقوا في أماكنهم جزاهم الله خير، إذا ما نفعونا فيفقوا يعني يحفظون على يحفظون إبداعهم فضل
يخففون عنا. طيب يا حريري نأخذ الفقرة الرابعة تفضل.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهذه
أمال الربيع أجمل ما كتبتم.
طيب دكتور، هذه أمال الربيع صفحة في المنتدى يكتبون فيها الإخوان من جميل ما يمر بهم، واليوم اتحفتنا أبرار عبد الله بقصيدة انتشرت يعني وتداولت في النت لكنها طريفة وظريفة، تقول بما أننا في موسم الاختبارات فإني سأذكر قصة الطالب الذي دخل مادة البلاغة ليختبر وعند استاذ اسمه بشير، فلما أتت الأسئلة وإذا به لا يعرف شيء من هذه الأسئلة فقرر أن يكتب قصيدة. قال بشير قل لي ما العمل واليأس قد غلب الأمل، قيل امتحان بلاغة فحسبته حان الأجل، وفزعت من صوت المراقب إن تنحنح أو سعل أو جال بين صفوفنا أو صال صولات البطل، أبشير مهلا يا أخي ما كل مسألة تحل، فمن البلاغة نافع ومن البلاغة ما قتل، قد كنت أبلد طالب وأنا وربي لم أزل، فإذا أتتك إجابتي فيها السؤال بدون حل ضعها وصحح غيرها والصفر ضعه على عجل.
جميل.
تتوقع أن الأستاذ نجح ولا رسبه؟
أنا أظن نجحوا لبلاغتي، لأن صاحب أنا شكرا لأبرار على هذه الفائدة واللطيفة والإضافة للبرنامج، وقول إن من يقول هذا لا يستاهل الصفر، يستاهل الدرجة العليا. في موقفات مدري في وقت
تفضل تفضل
مع الطلاب تذكرتها والأساتذة، يقولون عندنا في ثانوية هنا في السعودية قام أستاذ يشرح لهم حديث يقول عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أخرجه البخاري ومسلم. قال الطالب اللي أخرج الضب البخاري ومسلم لأنه جاب الإخراج بعد إدخالي فقال هل دخل جحر ضب؟ قال أخرجه البخاري ومسلم. فيحسبه أنه هذا من بلاغته. وهناك يقول لي في صامطة أحد المشايخ اسمه طاهر سمير يقول أنه في طالب كان تعرف أحمد شوقي يقول الأستاذ قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. فهناك قاموا على الأستاذ كان ضعيفا ويعني فاترا في مادتي وكسولا في واحد الطلاب كان شعر قال قم للمعلم أعطه الزنبيلة. الزنبيل هذا الذي يوضع فيه الأكل للدابة والحسيل عندنا العجل. كاد المعلم أن يكون حسيلا لأن بعض المعلمين حظه أن تعطيه الزنبيل لأنه لا يحضر ولا يهتم بالطلاب ولا يكسبهم علما ولا إيمانا ولا يقوم بخدماته كما ينبغي. والله الذي يقسم لأن التدريس أمانة.
طيب عندنا في الأمال أيضا سيرة الكلمة ورد هذه المشاركة الطريفة يقول كان رجل يدعي الشعر ويستبرده قومه يعني يستضعفونه فقال لهم إنما تستبردوني أو تستبردونني من طريق الحسد أي لأنكم تحسدوني. فقالوا بيننا وبينك بشار العقيلي يحكم بيننا فارتفعوا إليه فقال له بشار أنشدني فأنشده. فلما فرغ قال له بشار إني لأظنك من أهل بيت النبوة. قال له وما ذلك؟ قال لأن الله تعالى يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فضحك القوم وخرجوا.
عند هذا المأمون ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن المأمون دخل على الشاعر قال أنشدني أنت شاعر؟ قال نعم شاعر. قال ماذا قلت؟ قال قد كان آدم قبل حين وفاته أوصاك بالأبناء بالبرحاء يعني إن آدم أوصاك بأبنائه يا مأمون. فعكس القصيدة وحاسها وداسها قال مأمون والله ما تذهب إلا بجائزة وتجلد 30 جلدة وتذهب تصلي ركعتين في المسجد تتوب إلى الله من الشعر. أما الجائزة فلأن قصدتني وأما الجلد فتعزير لك على هذا الشعر وأما الصلاة فتتوب إلى الله لا تقول شعرا بعده. وكان مأمون تعلم مثقف واسع الدراية في الأدب.
ذكرتنا بقصة العتاهية أما السجن.
أي مر معنا وكررناها كثيرا.
جميلة والله.
هذا نذهب من التكرار يعني.
أحساس الربيع ذكرت هذه المشاركة بعنوان هذا ما جنته اللغة علي. نختم بهذه المشاركة. تقول قضى نصيف اليازجي معظم حياته في التأليف والتدريس في الحقل اللغوي وكان لشدة حرصه على أصول اللغة لا يتحدث إلى أبنائه إلا بالفصحى. وذات يوم طلب إلى ابنته الصغيرة واسمها وردة التي أصبحت فيما بعد أديبة معروفة أن تناوله قنينة ماء ليشرب وناولته إياها وهي تقول تفضل يا أبي هذه هي القنينة بفتح القاف. فقال لها بغضب اكسريها وهو يقصد كسر القاف. فما كان منها إلا أن ألقت بالقنينة على الأرض وحطمتها وضرب اليازجي كفا بكف حسرة وأسفا وقال هذا ما جنته اللغة علي. شكرا للإخوة الحقيقة الذين تحفونا بهذه المشاركات الطريفة في أمال الربيع. ونعود للمائدة من جديد لك يا شيخ عائض.
لأن اليازجي هو ذكرنا بمسألة من يتكلف يقول سيفوي هذا سيفوي أصله من الأتراك سيفوي يقول كان عنده ذكاء بغباء أكل في السوق قالوا ما لك أكلت في السوق لأني جعت في السوق. وهو الذي يقول لما اجتمع عليه الناس متكلف ويتكلم يتعلم اللغة ويتقعر كثيرا فوقع في حفرة فاجتمع الناس عليه قال ما لكم تكأكأتم علي كتكأتككم على ذي جنة افرنكوا عني.
نعم.
هذا يعني من التكلف ولذلك يعني قال سبحانه وتعالى وما أنا من المتكلفين.
نعم.
وأنا أطلب من الإخوة ألا يتكلفوا لأن بعض الناس يعني من أهل الأدب والنحو إذا جلس بين العامة تجده يتكلم كأنه بين يدي سيبويه. علينا ألا نتكلف وأن نكون سهلين في كلامنا ونتكلم بالمشهورات من الألفاظ. أنا حصل لي موقف طريف كنت أقرأ في الأدب سباريت وسباسب. سباريت هي الأرض المدوية المظلمة التي يمشي بها الركبان الهيلة
روحت مع سباريت الخلخال.
والسباسب هي الأرض طبعا الجرداء المرداء والمهامه الفيح. وأنا استخدمتها في قصيدة لأباه العالم الشنقيطي أرسل لي قصيدة حول 70 بيت جزاه الله خير يعني فيها ثناء، فأنا رددت عليه وقلت أهلا بشيخ العلم والآداب ومشرف الأسماء والألقاب العالم الفذ الحسيب المرتضى في فضله كمحمد بن الشهابي. وثم قلت عن قصيدتي عشان أجيب هذه الفضل، قطعت سباريت الديار وسبسبا ومهامها انفيحا بغير حجابي. على كل حال فلما جيت في مناسبة أردت أتكلم، أنا أريد أتصيد هذه الكلمات علشان أظهر اللغة
ثقافتك.
جيت أتذكر قلت من أين أجيب سباريت وسباسب الله يأتي بها. قلت إنني حضرت إليكم هذه الليلة بعدما حداني الشوق وقد قطعت السباريت إليكم وجزت والسباسب حتى وصلت إليكم والمهام الفيح. فقال لي زملائي ما قطعت السباسب ما أتيت إلا تمشي من كيلو يعني من مكان من بيتك. قلت أنا ما قصدي الجلسة ولا قصدي الكلمات لا تفوت علي لأن عجبت لي. فالمقصود علينا نسهل العبارات ولا نتكلف ويعني لا نتعمق، نهينا عن التكلف وهلك المتنطعون والمتعمقون المتشدقون مثل كثير من الكتاب الآن ترى يتكلفون وكلفوا أنفسهم وكلفوا الناس وهم لا، لو قلت لأحد مشرح لنا هذا الكلام اللي كتبته كثير منهم لا يعرف، فالله حسيبنا. نعم.
طيب ابن معاوية تجلد للشامتين ابن الزبير وعيرني الواشون لا شيء مما يرى عمر بن الخطاب،
هو تستطيع تقول العلماء أو الزعماء والخلفاء مواقفهم من الشعر أو وقفات من الشعر القصائد اللي استشهدوا بها. ابن عبد رب ذكر من عبد ربه كذا لكنه على الحكاية ذكر في العقد الفريد أبيات التي يستشهدوا بها الخلفاء أو الأمراء وهي كثيرة لكن التي اشتهرت في كتب الأدب والتاريخ والحديث. معاوية ترى الذي جرى بينه وبين علي رضي الله عن الجميع وبين ابن عباس، ابن عباس طبعا ابن عمه علي مع علي، فدخل ابن عباس على معاوية في مرض الموت ومعاوية ما يريد يظهر لبني هاشم أنه يرتحل أو كذا، فقام يتحامل على نفسه ويتكي ويجلس وفي مرض الموت وقال وابن عباس داخل عليه وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعها، وقال ابن عباس بعدها وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. والبيت الذي بعد وبعدين من اللي يباري ابن عباس؟ من الذي من عنده جرأة يزاحم ابن عباس أو يفكر فقط أن 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 يغالبه؟ ترى ابن عباس يوم آخر غفر الله لسامحني ابن عباس حتى ترى في الحريري يقوله قال وهو في الفهم كابن عباس وفي الذكاء كإياس بهذا يقول الحريري. فابن عباس مضرب المثل حتى يقول لعلي من وليت حكما عنك يا أمير المؤمنين في يوم الحكمين يوم الجماعة؟ قال وليت أبا موسى. قال يا أمير المؤمنين إن عمرو بن العاص قارحا بزا فارها داهية مارسا فلزني به والله لا يفتح بابا إلا أغلقته ولا يغلق بابا إلا فتحته. وصدق. هذا يعني وقفة لابن عباس ووقفة جلال غفر الله لنا وله.
طيب في مشاهد على الخط هم يشاركون أيضا المشاهدين ببعض المقطعات والأشياء الجميلة. معنا أبو أحمد. أبو أحمد معي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أبا أحمد.
سلمك الله. كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا.
حيا الله الأخ أبو سندس والشيخ عايب القرمي بارك الله فيكم.
أهلا وسهلا. تفضل يا أبا أحمد.
عندي بعض الأبيات أود أن أطرحها بين يديكم.
تفضل.
أعجبتني طلبتني للشاعر رحمه الله أحمد فرج عقيلان شاعر فلسطيني.
نعم.
الفلسطيني المولد والسعودي المنشأ.
تفضل.
يقول رحمه الله في قضية فلسطين في قصيدة هي جميلة بدأها بكعادة شعراء العرب في الغزل، يقول أفدي التي علمتني كيف أفديها وأتحفتني بنظم الدر من فيها.
نعم.
كان الجمال الفلسطيني يأسرني فيها وحلية آداب تحليها.
سلام.
لو أن قيسا رآها في صواحبها لقال يا ليت ليلى من جواريها. يا له فنفسي أحقا إن صخرتنا في القدس قد عاث أنجاس الورى فيها كل النبوات في أحضانها درجت تأوي إلى المسجد الأقصى فيغويها. عفوا حنانيك يا مسرى محمدنا يا صخرة المجد أعيت من يساميها فداك نفسي وأولادي وملك يدي ما أشرف الروح للأقداس يهديها. يا أمة دفنت في الرمل هامتها كي لا ترى الواقع المهزوم يخزيها أما سمعت بأولى القبلتين وقد تبختر الكفر في أقداسها فيها.
نعم.
أين الملايين للشيطان نرخصها فإن دعانا نداء المجد نغليها. شتان من همه كأس وغانية ومن على القمة الشماء يحميها. لو أن همي عدوي ما اكترثت به لكن أخي حول إسرائيل يحميها. وكلما عظمت بلواي في بلدي رأيت أحبابنا زادوا بلاويها. سريت كر أتبعي يا شيخ؟
نعم تفضل.
معذرة يصف انظر إلى هذه الصورة الجميلة. يقول أنه ذهب ليحرر الأقصى فانظر ماذا وجد في طريقه. يقول سريت ليلا إلى خصمي أؤدبه والروح في راحتي أرخصت غاليها. والبندقية من زوجي ذخيرتها باعت قلادتها بخسا لتشريها. حتى وصلت حدودي والثلوج على راسي وقد حنقت روحي دياجيها. حتى شممت شذاح الطين من صفد يسري على كبد الحرى فيشفيها. ورحت أنظر عن قرب إلى بلدي ونار ثارية تصليني فأصليها. وإذ على كتفي وسط الظلام يد تصيح باللهجة الفصحى حراميها. فأشرق النور في قلبي وقلت إذن هذه العروبة ثارت لي ضواريها. ودرت أهتف مرحى يا أخي وهلا يا للأقوة ما أحلى معانيها. ظننته جاء في الظلماء ينجدني ورحت أوسعه شكرا شكرا وتنويها. فقال ألقي بهذه البندقية يا وراح يوسعني شتما وتشويها. فقلت يا حارس الأعداء يا بطلا بعض البطولات تؤتى من مخازيها. هذه القنابل من روحي ومن عرقي والبندقية روحي لا أخليها. والشجب والسب والإنكار أسلحة ما عاد شعبي بقطمير يساويها. درس العلا من صلاح الدين علمنا أن البطولات تؤتى من أعاليها. ما نفع
يا أبا أحمد
سمع.
كم بقي من القصيدة تقريبا؟
قليل قليل جدا
لو أكملت علينا الديوان.
قليل جدا. يقول ما نفع ألف خطاب صارخ دلق تكفيك لحظة صمت من فدائيها. لن نشحذ الحق من لص ومغتصب. هذه السياسة حاميها حراميها. إن شئت فاذهب معي فالقدس منتظر تلك الكرامة في أسمى معانيها. ومعذرة على الإطالة.
شكرا شكرا يا أبا أحمد على هذه المشاركة الطريفة واللطيفة. شكرا جزيلا.
شكرا يا أخ أحمد جزاك ربي خير. ومن حسن القصيدة ودت أنك أكملت لنا الديوان لأنه شعره جميل. الشيخ أحمد رحمه الله غفر له. والوقت معنا يعني لسنا مستعجلين على شيء.
دكتور عائض لم يبقى حقيقة إلا خمس دقائق أو أقل. سنسقط فقرة إخوانيات وسنمنحك هذه الخمس دقائق في فقرة المائدة لتكون ختام هذه الليلة المحلقة.
أولا أنا أول أشكرك يا باسندس وأنا أجد نفسي قلته لك في ربيع القوافي وغيره وفي سوق عكاظ وليست بأول مرة. ولكن إن شاء الله نلتقي كثيرا. حلفت يمينا غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحب. لكن خلها من أولها. يقول كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل نقاسيه بطيء الكواكب. تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي. وصدر أراح الليل وعازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب. علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقاربي. لقاك النعال طيبا حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسبي. حلفت يمين غير ذي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي. لأن كان القبرين قبر بجلة وقبر بصيداء الذي عند حاربي. على كل حال على المحبة نحلف إن شاء الله في الله سبحانه وتعالى. ولكن يقول إن ما تسمعون يا إخوان من مقطوعات أو وقفات أو مسجوعات كلها طريق لنفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا أبو سندس إنما نحن قطرة من بركات إن شاء الله هذا الوحي الذي بعث به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فإنه أتى بكتاب يفلق الصخر. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ترك الجواب هنا. قال لكان هذا القرآن.
الله أكبر.
وأقول في هذا على هذه الآية ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. أقول إن الأجيال التي سيرت بهذا القرآن أعظم من الجبال التي نراها. وإن الأمم التي سارت في قافلة القرآن أعظم من هذه الروابي والهضاب. سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. وإن الأفكار والمعتقدات الباطلة التي قطعت بهذا القرآن أعظم من هذه الأرض أو كلم به الموتى. وإن الأموات الضمائر وأموات القلوب وأموات الأرواح الذين عاشوا بهذا الكتاب أعظم من هذول الأموات الذين كفنوا في المقابر. ولذلك أقول للجيل في مشارق الأرض ومغاربها في العالم العربي والإسلامي عليكم بكتاب الله. فيه الإبداع وفيه الجمال وفيه الرونق وفيه الهداية وفيه النور والشفاء. والله إني لا أجد كلمة إلا وكأنها الدرة يلتمسها صاحب الجوهراني بيده يقلبها ذات اليمين ذات الشمال. وإن من يقرأ للزمخشري مثلا والواحدي ويقرأ للجرجاني وهم وكثير يعني متضلعون في اللغة وهم يعجبون من هذا الحديث الذي نزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فأقول إن على أدبائنا وكتابنا وصحفينا، وأنا كتبت مقالة قبل أسبوعين في الشرق الأوسط اسمه عقوق المثقفين القرآن، وقلت لماذا هذا العقوق، لماذا ينخلع قلب أحدهم إذا ذكر شكسبير وديكارت وكانت وغيرهم، وتجده يتنكر وتجده يخسى عندما يستشهد بالقرآن، وتجده يتراجع وتجده يخجل وينهزم، وتجده لا يتشرف بهذه البلاغة. وما مثله لمثل العنز الجرباء العجفاء الضعيفة الهزيلة التي لا لحم يسر ولا لبن يدر، بل مثلهم كما في حديث المزرع لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سميل فينتقى، وفي لفظ البخاري فينتقل. لماذا هذه الهزامية وأنت وهذا الكتاب المعظم المقدس لو كان عند البوذيين أو الهندوس تشرفوا به، ها هم يصرون كتاب النصارى وكتاب اليهود وكتاب الهندوس والبوذيين والمانوية على معتقداتهم الباطلة. لماذا يا إخوة لا تفخرون؟ أنا عجبي لا ينتهي، يفرون من النص، يفرون من الاستشهاد، كأن التدين الآن عندهم كأنه جريمة، كانوا يخشون أن نقبض عليهم متلبسين بجريمة التدين، حتى إذا ذكروه ذكروه بغمز وهمز، وهذا شأن النفاق والعياذ بالله. فلن يضروا إلى أنفسهم، سوف يستمر الحق والحمد لله. والله إني أنظر للأدباء الكبار والعلماء الذين سمعناهم وقرانهم مثل الرافعي، مثل مالك بن نبي، مثل علامة الندوي، مثل سيد قطب، محمد إقبال، الذين يستشهدون بهذا الكتاب با كثير ويتشرفون به، فالشمم أجده في رأسي والحماس يمرأ روحي والرضا يسكن في خاطري. فأحمد الله أن في هذه الأمة من يتشرف بهذا القول العظيم والكتاب الفصيح والكتاب المسكت والكتاب المتحدى به، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. طيب. ولكم الويل مما تصفون.
طيب شيخ عايض، الحق الوقت يعني أدركنا، نريد أن نأخذ طريقة التواصل ثم نعود لنودع المشاهد الكريم.
نقبل مشاركاتكم على مدى الأسبوع عبر منتدى البرنامج مباشرة www.idaleel.tv/vb أو عبر إيميل البرنامج القوافي@idaleel.tv.
طيب دكتور عاذ، كانت ليلة ماتعة محلقة بديعة، ملأتنا يعني ملأت جنبات هذا المكان بالمقطعات وبالأدب، وختمتها بهذه الإشارة الطريفة للقرآن والتمسك به. بقي أن تسلم على الجمهور حتى نودعهم.
أولا بل أخيرا وقبل أن نختم، نصلي ونسلم على رسول الله مصطفاه وآله وصحبه وموالاه، نسأل الله أن يبلغه منا الصلاة والسلام. وأشكر لك يا باسندس هذا اللقاء الذي دائما يتجدد معك، أشكر إخواني وزملائي الذين شاركهم أفضل منا، أشكر من استمع إلينا وتواضع ليسمع لإخواني الذين أرادوا أن يبهجوا ببعض الشيء الذي يحفظه ويفهمه. وأقول أيها الإخوة سامحونا إن كررنا لفظا أو أسانا اختيارا، فما أردنا إلا الخير، وأسأل الله أن يكتب هذه الحلقة والندوة لنا لا علينا، وأن لا يجعل لها آثار نسأل عنها يوم القيامة، بل نسأله أن يسامحنا ويعفو عنا ويرضى عنا جميعا.
آمين.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
من إذن أيها الإخوة المشاهدون، لم يبقى إلا أن نستودعكم الله إلى مساء الجمعة القادمة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع القوافي قد أتي.